الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا. قال: وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حسمة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعها الله عز وجل عند حصول الخوف من الكفار، فإن الله عز وجل شرع للمسلمين الصلاة على هيئة مخصوصة، وذلك رفقا بهم وأيضا للمحافظة على صلاة الجماعة. وفي مشروعية صلاة الخوف جماعة دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة، لأنها إذا كانت الجماعة لم تسقط في حال الشدة وفي حال هذه الأمور الصعبة والأمور الشديدة، معنى ذلك أن لها شأن عظيم وأن لها أهمية كبرى وأنها واجبة، ولو كانت غير واجبة لا حصل في هذه الأحوال الشديدة عدم حصولها من الناس وعدم شرعيتها للناس، لكنها لما شرعت على هذا الوصف علم بأن الجماعة واجبة، وأن هذا من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة. ثم إن صلاة الخوف حكمها مستمر، وليس ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن من قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، لا يعني أن هذا الحكم يختص به صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين معه، وأن هذا الحكم لا ينتقل إلى غيره من الأمة، بل هو حكم مستمر وحكم دائم وليس من خصائص صلى الله عليه وسلم، وهو نظير قول الله عز وجل: كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن هذا لا يدل على أن هذا الأخذ إنما هو منه صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يفعل ذلك، فإن هذا من الأمور المتفق عليها أن ذلك خاص، أن ذلك عام وليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا هذه المسألة صلاة الخوف حكم مستمر وليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن القصر أيضا مشروع بصفة دائمة، وكان في الأصل فيه التقييد بخوف الكفار في قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن الحكم لا يختص بالخوف. ولهذا سبق أن مر لنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طريقه إلى مكة: لا يخاف إلا الله رب العالمين، أي أن القصر ليس مقصورا على الخوف من الكفار وفي حال الخوف من الكفار. ثم إن صلاة الخوف لها كيفيات جاءت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الكيفية التي أوردها المصنف في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهذه الصفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الناس مجموعتين، مجموعة تصلي معه ومجموعة في وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم إنهم انصرفوا وهم في صلاتهم لم يكملوها ووقفوا اتجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت في وجاه العدو فصلت معه الركعة الثانية وسلم بهم، ثم أتم كل من الفريقين الركعة التي بقيت عليه. ومعلوم أن هذا القضاء ليس دفعة واحدة منهم، وإنما هو بالتناوب حتى تكون طائفة تصلي وطائفة تحرس وتكون في مواجهة العدو. فهذه إحدى صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه يكون بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. وجاء أن العدو إذا كان في جهة القبلة أن الإمام يجعل الجيش صفين، صف يكون وراءه وصف يكون وراء الذي وراءه، ثم إنه يدخل بهم في الصلاة جميعا والعدو أمامهم، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول، فإذا فرغوا من السجود نزل وجلسوا بين السجدتين، فإن الصف الأول الصف الثاني ينزل ويسجد ويأتي بالسجود الذي بقي عليه، وهكذا. فتكون الصلاة بهم جميعا واحدة، إلا أنهم ينقسمون عند السجود بحيث يسجد الصف الأول، ثم بعد قيامهم يسجد الصف الثاني. وهذه إحدى الطريقتين. وفيه طريقة أخرى أنه عند الركعة الثانية يرجع الصف الأول فيكون ثانيا، والصف الثاني يكون هو الأول، ثم تكون الركعة الثانية يفعل بها كالركعة الأولى. وجاء أنه إذا كان في غير جهة القبلة صفات أخرى، منها أنه يجعل الجيش مجموعتين، مجموعة تصلي معه الركعة الأولى ثم إنه يقوم للركعة الثانية، ثم هم يتمون الركعة التي بقيت عليهم ويسلمون وينصرفون، وتأتي المجموعة الثانية فيصلون معه الركعة الثانية. وإذا جلس للتشهد فإنهم يأتون بالركعة التي بقيت عليهم ويتشهدون ويأتون بالتشهد، ثم يسلم بهم وجاء في صفة صلاة الخوف أن الإمام يجعلهم مجموعتين فيصلي بمجموعة ركعتين ويسلم، ثم يصلي بالمجموعة الثانية ركعتين ثم يسلم، فيكون الإمام صلاته الأولى هي الفرض وصلاته الثانية نافلة. وفي هذا دليل على صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن المجموعة الثانية مفترضون والرسول صلى الله عليه وسلم كان متنفلا. وقد قيل إن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من كونه ثبت أنه صلى الظهر في مكة، وثبت أنه صلى الظهر في ميناء، والأحاديث في ذلك صحيحة، والعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من رجح أنه صلى بمكة، ومنهم من رجح أنه صلى بميناء، ومنهم من توقف، ومنهم من قال إنه لعله حصل منه مثل الذي حصل في صلاة الخوف، بحيث يكون صلى في مكة ثم جاء إلى منى والناس كانوا ينتظرونه فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فتكون صلاته في أهل منى نافلة له وهم مفترضون. وجاء أيضا في صلاة الكسوف في صلاة الخوف أنه يجعلهم مجموعتين ويصلي بكل مجموعة ركعة ثم يسلمون، المجموعة الأولى ركعة يسلمون ثم المجموعة الثانية يصلون معه الركعة الثانية ويسلمون معه. والحاصل أن وإذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا على قدر الطاقة يومئون إيماء سواء كانوا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها إذا كان الوقت سيخرج، إذا كان وقت الصلاة سيخرج فإنهم يأتون بالصلاة على هذا الوجه وعلى هذا النحو. والحاصل أن صلاة الخوف جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، وأي واحدة منها فعلت مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك صحيح. وهذا الاختلاف يسمى اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد، لأن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الصفات فإن الاتيان بأي واحد منها سائر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر اختلاف تلك الصفات لأن هذا من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أخرج له مسلم
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ثم سلم عليهم.
ثم سلم عليهم يعني بهم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا.
وهذه طريقة أخرى فيها يعني موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قالوا في الباب عن جابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحذيفة.
وحذيفة من اليمان رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وزيد بن ثابت.
وزيد بن ثابت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وابن عباس.
وابن عباس أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبي هريرة.
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
وابن مسعود.
وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وسهل بن أبي حتمة.
وسهل بن أبي حتمة صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت.
أبو عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم.
أبو داود والنسائي.
وأبي بكرة.
وأبي بكرة نفيع بن الحارث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حتمة.
سهل بن أبي حتمة حديثه سيأتي وهو الذي فيه أنه جمع أنه جعل المجموعة الأولى تصلي معه ثم تتم لنفسها الركعة الثانية وتسلم وتذهب إلى مواجهة العدو وتأتي التي وجاه العدو فتدخل معه في الركعة الثانية ثم إذا فرغ منها وجلس للتشهد أتموا الركعة الثانية وتشهدوا وسلم بهم.
وهو قول الشافعي.
الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب الأئمة الأربعة المشهورة من أهل السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
وقال أحمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، وأختار حديث سهل بن أبي حثمة.
والإمام أحمد يقول أن كلما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ به صحيح، وهو يختار هذه الصفة التي في حديث سهل بن أبي حثمة وهي التي أشرت إليها.
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز، وهذا على قدر الخوف.
وإسحاق بن راهوية وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحابه الستة، وهو يرى أن كل ما ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخذ به جائز، وهذا على قدر الخوف، وهذا على قدر الخوف، يعني أن أن أن, أن تلك الصلوات تتفاوت، يعني فإذا كان عدو في جهة القبلة يعني يؤمل لما كان في جهة القبلة، وإذا كان في غيرها يعمل لأي واحد مما جاء، وإذا كان اشتد الخوف ولم يتمكنوا من أن يصلوا على هذه الكيفية جماعة فإنهم يصلون رجالا وركلانا، يعني سواء يمشون على رجلهم أو راكبين، يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع.
قال إسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات،
يعني أنه لا يختار صفة معينة، وإنما يرى أن الأخذ لأي واحد منها جائز، وكذلك الذي قبله الإمام أحمد يرى أن الأخذ لكل واحد منها جائز، ولكنه يرى أو يعني يختار حديث سهل بن أبي حثمة، وهذا من جنس ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، إذا أخذ بأي واحد منهما فإن بأي واحد منها فإنه سائر، وبعض أهل العلم يختار صفة معينة ويرى أنها أولى، لكنه لا يمنع من الاتيان بالصفات الأخرى، وهذا هو الذي يسمونه اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. والتنوع كما هو معلوم من أخذ بأي واحد من الأقوال فهو مصيب، لأن هذه أنواع للحق، بخلاف التضاد فإنه ليس كل من فعل شيئا من ما هو من اختلاف التضاد يكون مصيبا، بل المصيب يعني واحد وغيره مخطئ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني لو كان الاختلاف في التضاد كل مجتهد مصيب لما كان لهذا التفصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، والرسول صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك فبين أن من المجتهدين من يكون مصيبا ومنهم من يكون مخطئا، ولكنه مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور، ويمكن أن يقال كل مجتهد مصيب أجرا، كل مجتهد مصيب أجرا، لكن ليس كل مجتهد مصيب حقا، الحق لا يصيبه كل أحد في مسائل التضاد، ولكن الأجر يصيبه كل أحد في مسائل التضاد في حال الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المجتهد المصيب يحصل أجرين والمجتهد المخطئ يحصل أجرا واحدا.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين.
وهذا حديث سهل بن أبي حثمة الذي فيه هذا التفصيل وذلك أن 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 المجموعة الأولى تأتي بالركعة الثانية عليها بعدما يقوم الإمام للركعة الثانية، ويبقى في الركعة الثانية حتى تفرغ الأولى وتسلم وتذهب إلى وجاه العدو وتحل محل أصحابهم الذين لم يدخلوا في الصلاة، فيأتون ويدخلون معه في الركعة الثانية ويصلي بهم الركعة الثانية بركوعها وسجدتيها، ثم إنهم يتمون لأنفسهم يعني يأتون بالركعة الثانية وهو جالس ثم يتشهدون ويسلم بهم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب من دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد القطان.
يحيى بن سعيد القطان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن القاسم بن محمد.
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن صالح بن خوات.
عن صالح بن خوات وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سهل بن أبي حثمة.
عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.
يعني أن يحيى بن سعيد يعني كان وقف وأتى به يعني من كلام سهل بن أبي حثمة، وأما شعبة فإنه رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد البشار يقول أن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أكتبه إلى جنبه، أي إلى جنب حديث شعبة.
قال أبو عيسى قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
يعني هذا الذي فيه الرفع، وأما وفيه عبد الرحمن بن القاسم أيضا، عبد الرحمن بن القاسم يعني وهو ليس في الإسناد الأول، فعبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شعبة
وشعبه في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.
نعم اللي هو حديث شعبة.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهكذا روى أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا، ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه.
وهذه طريقة أخرى، ولكنه صالح بن خوات لم يسمي الذي الصحابي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ومر في الطريقة السابقة أن الذي روى عنه صالح بن خوات أنه سهل بن أبي حثمة، وقد جاء أيضا أنه روى عن أبيه حوات بن جبير.
وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجها أصحاب كتب الستة. ويزيد بن رومان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهو يحتمل أن يكون سهل بن أبي حثمة وأن يكون أباه.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم.
وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة.
وهذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، أن الرسول صلى بهم له ركعتان وكل طائفة تصلي معه ركعة.
قال أبو عيسى أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سجود القرآن. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي.
ثم أرد أبو عيسى باب سجود القرآن، المقصود من ذلك سجود التلاوة، المقصود من ذلك سجود التلاوة. وسجود التلاوة سجدات القرآن أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، ليس هناك أكثر من 15. وهذه 15 أجمع العلماء على 10 منها واختلفوا في 5، واختلفوا في 5، والخمس المختلف فيها هي سجدات المفصلة الثلاث وسجدة صاد والسجدة الأخيرة من سورة الحج. هذه 5 مختلف فيها، ولكن الصحيح فيها جميعا ثبوت السجود فيها، فتكون سجدات التلاوة الثابتة سواء المتفق عليه أو المختلف فيه 15 سجدة، وليس في القرآن أكثر من ذلك. وغالب السجدات أو كل السجدات التي متفق عليها هي التي جاءت في عن طريق الإخبار، التي جاءت عن طريق الإخبار، السجود فيها جاء عن طريق الإخبار. وأربع من السجدات التي اختلف فيها السجود جاء فيها عن طريق الأمر، عن طريق الأمر. وسجد الصاد ليس فيها أمر، ولكنها قيل إنها سجدة شكر وفيها ذكر الركوع بدل السجود، ولكن السجود فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون السجدات كلها التي أجمع على أنه ليس هناك أكثر منها أي من 15 سجدة تكون كلها ثابتة، 10 بإجماع العلماء وخمس بخلاف بينهم، ولكن الصحيح ثبوت ذلك في 5 المختلف فيها. وكما قلت المختلف فيها جاء السجود فيها بلفظ الأمر، لأن السجدات المفصل الثلاث ليست كلها الانشقاق ليس فيها أمر، ليست بلفظ الأمر، وإنما سجدة النجم وسجدة العلق وكذلك السجدة الثالثة في الحج الثانية في الحج كلها بلفظ الأمر. وأكثر أو كل السجدات الأخرى هي بلفظ الخبر. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه شهد قال شهدت
سجدت
مع رسول الله 11 سجدة سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، وهذا لا ينفي الزيادة على ذلك لأنه أخبر عن الشيء الذي حصل له والذي شاهده وعاينه، فلا ينفي غير ذلك. ولكن الحديث فيه ضعف لأن في إسناده عمر بن حيان وهو مجهول.
قال حدثنا سفيان بن وكيع.
سفيان بن وكيع هو كان صدوقا ولكنه ابتلي بالوراق وأدخل فيه أدخل عليه ما ليس له ونصح فلم ينتصح فترك حديثه، وقد أخرج حديثه
الترمذي
وابن ماجه.
عن عبد الله بن وهب
المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الحارث
المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي هلال
صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمر الدمشقي
وهو مجهول أخرج له
الترمذي وابن ماجه. عن أم الدرداء
وهي هجينة وهي الصغرى التابعية أخرجها أصحاب كتب الستة. وأما أم الدرداء الكبرى وهي حيرة فليس لها رواية في كتب الستة.
عن أبي الدرداء
رضي الله عنه وهو عويمر أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرجه مسلم
وأبو داود والترمذي. عن عبد الله بن صالح
المصري وهو
صدوق كثير الغلط
أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الليث بن سعد.
نعم.
عن خالد بن يزيد.
عن الليث بن سعد خالد بن يزيد الجمحي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء.
يعني هذا فيه أيضا مبهم.
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. قال وفي الباب عن علي وابن عباس.
علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت
كلها أي مرة ذكرهم.
وعمر بن العاص
رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا، فقال فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى باب الإذن للنساء في خروج المساجد.
ما جاء في خروج النساء إلى المساجد.
باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. يعني هذا الباب يعني وضعه في يعني هذا المكان وبين أبواب سجود التلاوة يعني ليس واضحا، وكذلك أيضا وضعه يعني فإن وضعه المناسب فيما مضى فيما يتعلق بالصلاة والخروج إلى الصلاة وصلاة الجماعة، وذلك هو المكان المناسب له. وأما هذا فهو وضع له في غير مظنته. وقد أورد فيه حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذنوا للنساء في الخروج المساجد في الليل، فقال ابن له وقيل هو بلال وقيل واقد والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا، أي يعني من يعني بعض النساء التي قد يكون عندهن شيء من الريبة يتخذن ذلك حيلة أو وسيلة إلى يعني أمور لا تصلح، وهذا في حق من يخشى منها ذلك. فأنكر عليه أبوه يعني هذا الكلام الذي قاله، وسبه سبا شديدا، كنا عنه بقوله فعل وفعل، ثم إنه قال بعد ذلك لا أكلمك.
لا
إشكال في آخر
فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن.
نعم أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن، وهذا فيه الإنكار على من خالف السنة وتعذيب الوالد ولده، وجاء في بعض الروايات أنه هجره وأنه هجره حتى مات. قال الحافظ بن حجر ولعل ذلك أن واحدا منهما حصل موته قريبا، يعني حصل موته يعني بعد الحادثة عن قرب، وكل هذا يدل على الإغلاظ على من خالف السنة أو وجد منه اعتراض عليها، كما حصل من هذا الرجل الذي دفعته غيره لأن يقول مثل هذا الكلام، ولكنه أخطأ في ذلك. وأبوه رضي الله عنه أنكر عليه ذلك، وفيه تأديب الوالد ولده حتى ولو كان كبيرا.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
قال في الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود.
زينب هي ابنة معاوية الثقفية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
وزيد بن خالد.
وزيد بن خالد الجهني أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
ثم ورد أبو عيسى باب كراهية البزاق في المسجد أي تحريمه، والبزاق يعني قدر يعني يجب أن تنزه المساجد عنه وأن تصان عنه، ولكن الإنسان إذا كان في غير المسجد وصلى فإن له أن حصل له بصاق أو بزاق أن يبزق يعني خلفه أو عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وقوله خلفه هذا لا يتصور إلا بكونه يعني يلفظ البزاق ومن تحت إبطه إلى وراه، ولا يحصل منه الالتفات إلى الخلف بحيث يحصل منه البصاق، وإنما يكون بهذه الطريقة أو يكون عن شماله يعني حيث لا يكون فيه أحد، أو تحت قدمه اليسرى أو تحت قدمه اليسرى. هذا إذا كان في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد فإن المسجد نزه عن أن يبصق فيه، وإنما يعني يفعل ذلك الإنسان بثوبه أو بمنديل إذا كان معه منديل.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور.
سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. ومنصور هو بن المعتمر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ربعي بن حراش.
عن ربعي بن حراش ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طارق بن عبد الله المحاربي.
طارق بن عبد الله المحاربي هو
أخرج له البخاري في رفع العباد وأصحاب السنة.
أخرج له البخاري في رفع العباد وأصحاب السنة.
قال صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال وفي الباب عن أبي سعيد.
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان القدري أخرج حديثه وأصحابه في الستة.
وابن عمر وأنس وأبي هريرة.
ابن عمر مر ذكره وأنس وابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة.
وهذا ثناء على ربعي بن حراش الذي جاء في الإسناد السابق. والجارود هو الترمذي
ثقة أخرج الترمذي والنسائي.
ثقة أخرج الترمذي والنسائي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه الستة.
قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر.
وهذا أيضا منصور المعتمر جاء في الإسناد الذي قبله وقال عنه عبد الرحمن المهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. وعبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
ثم ورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذا يدل على أنه ليس إنسان يبزق في المسجد ولكن إذا وجد منه ذلك فإن أو كذلك إذا وجد منه ذلك فإنه يدفنه. إذا حصل منه ذلك أو وجدت منه هذه الخطيئة فإنه يدفنه. ولكن الذي عليه ألا يفعل. لكن هذا يعني تدارك بعد الفعل وذلك بدفنه البزاق. فهو يدل على أن حكم المسجد له حكم آخر وأنه ليس كحال ما إذا كان الإنسان خارج المسجد. بل المساجد يجب أن تصان وأن تحفظ وأن تصان من أي قدر يستقدره الناس. البصاق طاهر ليس بنجس ولكنه شيء مستقدر تعافه النفوس.
قال حدثنا قتيبة
من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن قتادة
من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس رضي الله عنه قد مر ذكره وهذا الإسناد من الرباعيات وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض.
ثم أرجى أبو عيسى باب السجود في اقرأ
نعم وإذا السماء انشقت
وهاتان هما السجدتان آخر سجدتين في القرآن وهما يعني اثنتان من سجدات المفصل الثلاث لأن المفصل يبدأ بقاف والسجدات التي فيه ثلاث هي سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه الترجمة تتعلق بهاتين السجدتين وهما سجدة الانشقاق والعلق وأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة في ذلك وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما عرفنا هاتان السجدتان من السجدات الخمس التي اختلف فيها والصحيح ثبوتها, وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود فيهما, أي بسورة سجدة الانشقاق وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق.
قال حدثنا قتيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى.
أيوب بن موسى ثقة
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن مينا.
عن عطاء بن مينا وهو
صدوق أخرج له الكتب.
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
هذا الثاني. قال قتيبة عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد هو الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن محمد هو
عن أبي بكر محمد هو ابن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن عبد العزيز.
عن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابعين منهم, وهو والاثنان الباقيان في من السبعة أو من السابع أو الذين قيل أنهم يكملون السبعة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأبو بكر هذا هو الذي ذكره ابن القيم مكملا لفقهاء المدينة السبعة الذين ذكرهم في أول كتابه إعلام واقعين, فإنه ذكر عندما ذكر الفقهاء في المدينة وذكر الفقهاء في عصر التابعين ذكر منهم الفقهاء السبعة وجعل السابع منهم هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي معنا في هذا الإسناد, وذكر بيتين من الشعر الثاني منهما يشتمل على ذكر الفقهاء السبعة وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا. فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فإن البيت الثاني اشتمل على ذكر السبعة الفقهاء الذين اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة, ويأتي ذكر هؤلاء الفقهاء إذا اتفقوا على مسألة فيأتي ذكرهم بهذا اللقب دون أن تذكر أسماؤهم كما ذكروا ذلك في زكاة العروض حيث قالوا فقال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض.
وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض, أولهم يحيى ابن سعيد الأنصاري وآخرهم أبو بكر أو أعلاهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السجدة في النجم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل جاء عن بعض السلف أن صلاة الخوف ركعة واحدة, هل هذا ثابت؟
نعم ثابت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة ركعتان وكذا وصلاة الخوف ركعة.
يقول كيف تكون الصلاة في هذا الزمان لأن الأسلحة تغيرت وتطورت وأصبحت تصيب من مكان بعيد.
معلوم أن هذه الصلاة فيما إذا كان العدو يعني مقابل لهم وهم يخشون انقضاضه عليهم, أما يعني مع وجود هذه الأسلحة فإن الأسلحة قد تأتي من مكان بعيد وهذه القنابل
وكذلك الأشياء التي ترسل بواسطة تلك الوسائل تقع على الناس من مسافات بعيدة فلا يعني يكون الأمر يعني يفعل معه مثل هذه الصلاة لأن هذه الصفات التي جاءت كلها فيما إذا كان العدو يعني يرونه ويراه سواء كانوا من جهة القبلة أو من غير جهة القبلة. وأما مثل هذه الأشياء أو مثل هذا الذي حصل في هذا الزمان يأتي من 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 مئات الكيلوات أو من مسافات بعيدة، فهذا يعني الناس يصلون يعني الصلوات، وإذا اشتد الخوف ولم يمكنهم أن يعني يصلوا وحصل الاشتباك وخشي الوقت فإنهم يصلون كما جاء على قدر طاقتهم ركبانا ومشاة، ويعني على قدر يمنع إيمان بالركوع والسجود، ويكون السجود أفضل من الركوع.
يقول: الطائفة التي تصلي معه صلى الله عليه وسلم ركعة ويقضون ركعة وتكون للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، هل تقضي الطائفتان الركعة وهم يحاربون العدو، وكيف يكون ذلك؟
الصفة التي جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة أن العدو في غير جهة القبلة والجماعة أو الجيش قسم إلى مجموعتين، مجموعة في مواجهة العدو ومجموعة تصلي مع الإمام الركعة الأولى، وإذا قام الإمام للركعة الثانية فإنهم يأتون بالركعة الثانية التي بقيت عليهم ويسلمون، ثم يذهبون إلى الذين كانوا وجاه العدو يمسكون أماكنهم، ويأتي تلك الطائفة وتصلي معه الركعة الثانية، وإذا جلس في التشهد يأتون بركعة الثانية عليه التي بقيت لهم ثم يسلم بهم هذه كيفيتها، الكيفية التي جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة.
يقول: فضيلة الشيخ، ألا يصح أن يصلوا جماعتين، كل إمام يصلي بجماعة؟
ما جاءت هذه الصفة، وإنما جاءت الصفات وليس فيها هذه الصفة.
يقول: كيف تكون صفة صلاة المغرب عند الخوف؟
صلاة المغرب عند الخوف كما هو معلوم لا تقصر، وإنما يعني تصلى يعني مجموعة تصلي ثنتين وتكمل لنفسها، ويعني عندما يقوم الإمام للثالثة ثم تأتي المجموعة الثانية وتصلي معه الركعة التي بقيت، ثم يأتون بالركعتين الباقيتان ويسلم بهم ويسلمون معه.
هذا يقول: هل يكون قضاء إتمام الركعة الثانية للمجموعة الأولى مباشرة بعدما تسلم من الركعة الأولى؟
محتمل يعني أن تكون المجموعة الثانية هي بعدما يسلم الإمام، يعني تأتي بالركعة التي بقيت المجموعة الثانية التي لأن المجموعة الأولى صلت ركعة ومضت وبقي عليها ركعة، والمجموعة الثانية صلت يعني معه ركعة ثم يعني سلم، وبعد السلام كل يقضي، فيمكن أن تكون المجموعة الثانية هي التي تصلي أولا وتلك تحرس، أو أن تلك تذهب وهؤلاء يصلون ما عليهم ثم أولئك يصلون لهم مجموعة، كل ذلك ممكن.
يقول: هل كان الصحابة عند انصرافهم من الركعة الأولى يسلمون؟
نعم يسلمون، إلا في الصفة التي فيها أنهم يذهبون وبقي عليهم ركعة، ثم بعدما يسلم الإمام كل مجموعة تقضي لنفسها ركعة. أما على حديث سهل بن أبي حثمة فإنهم يسلمون إذا صلوا ركعة الثانية والإمام قائم للركعة الثانية يسلمون ثم ينصرفون وقد انتهى صلاتهم، والمجموعة الثانية تأتي وتصلي معه الركعة التي بقيت الإمام، ثم إذا جلس للتشهد أتوا بركعة الباقية عليهم ثم يسلم بهم.
يقول كم عدد كيفيات صلاة الخوف؟
يعني قيل هنا خمس أو ست، لهذا جاء عن أحمد قال جاء ثبت صلاة الخوف في على ستة خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة. نعم.
يقول كم عددها من حيث التي إلى القبلة والتي إلى غير القبلة؟
إذا جاءت القبلة يعني هي واحدة لكن لها صفتان، يعني إذا كان جهة القبلة يعني فيها صفتان، وأما في غير جهة القبلة فإنها يعني هذه الصفة التي الصفتين اللي ذكرها المصنف وهما حديث ابن عمر وحديث سلمة بن حثمة وحديث وحديث كونه صلى ركعتين بهؤلاء وركعتين بهؤلاء، وكذلك أيضا كونه يصلي بكل طائفة الركعة، وكذلك وكذلك يعني صفة أنهم يصلون يعني اللي جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث سهل بن أبي حثمة وحديث كون يصلي ركعتين ركعتين وحديث يعني كون يصلي بمجموعة بكل مجموعة الركعة يعني هي خمسة أو ست، ولكن الذي جهة القبلة اثنتان، إحداهما أن المجموعة الثانية يحصل تبادل في الصف، فيكون عند الركعة الثانية يتقدم الصف الأول الثاني يسر الأول والآخر والأول يسر الآخر، والصفة الثانية أنه ليس فيه تقدم وإنما يسجد الصف الأول، وإذا قام من السجود يسجد الصف الثاني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كلها على حد سواء. لا لا ما يسلم، يسلمون وينشر ما رواية السهل بن أبي حثمة هي اللي تقول رواية السهل بن أبي حثمة هي التي فيها أنهم يسلمون كل مجموعة ست ركعات، وأما تلك فهي كل مجموعة لكل ركعة هو له ركعتان ولكل ركعة، وهذا يعني يتفق مع ما جاء في الحديث أن صلاة الخوف ركعة.
يقول هل تؤخر الصلاة عند الاشتغال بالقتال كما ورد في البخاري عن أنس بن مالك أنه حضر فتحة السر فما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس وكان معه الصحابة؟
لا تؤخر الصلاة، بل يصلى يصلون على قدر على حسب قدرتهم ركبانا ورجالا كما قاله أبي فهم خصم فرجالا أو ركبانا، ولكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها.
يقول بالنسبة لسجود القرآن نرى البعض عندما يقرأ القرآن وتمر عليه آية سجدة فإنه يسجد وهو ممسك بالمصحف بإحدى يديه، فهل هذا السجود صحيح؟
لا ليس بصحيح، بل عليه أن يجعل المصحف على مكان مرتفع إذا تمكن، وإن لم يتمكن وضعه على الأرض وأخذه، وأما كونه يعني يمسكه بيده ويسجد وهو ماسك المصحف بيده فهذا ما حصل السجود، كان السجود يكون على سبع على الأعضاء السبعة ومنها اليد بحيث أن تكون يعني مبسوطة ثانية على الأرض.
وبالأمس لما ذكر الإمام أبي حنيفة قلتم هل سيكون هل يعني سيخرج له الترمذي بالاتصال أو هذا الذكر فقط؟ الترمذي نقل عن أبي حنيفة في كتاب العلل في آخر الجامع في موضع واحد قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح.
لا يعني هل ما رواه إلا هذا؟
نعم هكذا قالت المزي في تهذيب الكمال.
قال هذا؟
نعم ونقل عنه كذلك الحافظ بن حجر في تهذيب
الكمال. نعم قال أنه ما رواه إلا هذا؟
نعم.
فلن على هذا هو الذي جعله للرجال.
وأما النسائي فقد أخرج له وفي كتاب النسائي حديث عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على من أتى بهيمة حد. وفي رواية أبي علي الأسيوطي والمغاربة عن النسائي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى وابن يونس عن النعمان عن عاصم فذكره ولم ينسبه.
أسمه له مرة واحد.
نعم هكذا كما نص عليه كذلك المزي في الكمال وفي تحفة الأشراف
ترجمة أبي حنيفة
في نعم وفي السنة الكبرى للنسائي. يقول السائل حفظك الله فقد مني مصحف من مصاحف المسجد النبوي حيث أني وضعته عند الحارس حارس الحمامات لأتوضأ ثم أخذه بعد الانتهاء وكالعادة أرجعه إلى داخل المسجد قبل الذهاب ولكني عند خروجي من دورات المياه ما وجدته فهل يجب علي أن أشتري مصحفا بدلا من الذي فقد وأجعله في المسجد النبوي
وضعه عند الحارس؟ لعل الحارس أنه عاده إلى المسجد أو وضعه في المسجد لكن ما كان ينبغي لك أن تذهب به. ولماذا تذهب به؟ المصاحف كثيرة إذا رجعت خذ أي مصحف لست بحاجة إلى أن تأخذه خشية أن لا تجد مصحفا فإن ذهابك به لا حاجة إليه وما كان ينبغي لك أن تذهب به. لكن لعل هذا الحارس أنه وضعه بنسج أو ذهب به بنسج.
وهذا يقول هل يجوز لي أن أدرس في الجامعات التي فيها اختلاط إذا خشيت على نفسي الفتنة؟
الإنسان عليه أن يعني يدرس في جامعات لا اختلاط فيها هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله وذلك أن الاختلاط فيه فتن ولا سيما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فإن عليه أن يبتعد. فالسائل يقول إنه يخشى على نفسه فإذا عليه أن يبتعد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في صلاة الخوف قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا. قال وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت وأبي بكرة رضي الله عنهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعها الله عز وجل عند حصول الخوف من الكفار، فإن الله عز وجل شرع للمسلمين الصلاة على هيئة مخصوصة، وذلك رفقا بهم وأيضا للمحافظة على صلاة الجماعة. وفي مشروعية صلاة الخوف جماعة دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة، لأنها إذا كانت الجماعة لم تسقط في حال الشدة وفي حال هذه الأمور الصعبة والأمور الشديدة، معنى ذلك أن لها شأن عظيم وأن لها أهمية كبرى وأنها واجبة، ولو كانت غير واجبة لا حصل في هذه الأحوال الشديدة عدم حصولها من الناس وعدم شرعيتها للناس. لكنها لما شرعت على هذا الوصف علم بأن الجماعة واجبة، وأن هذا من أوضح الأدلة على وجود الجماعة. ثم إن صلاة الخوف حكمها مستمر، وليس ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم، وما جاء في القرآن من قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، لا يعني أن هذا الحكم يختص به صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين معه، وأن هذا الحكم لا ينتقل إلى غيره من الأمة، بل هو حكم مستمر وحكم دائم وليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهو نظير قول الله عز وجل كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن هذا لا يدل على أن هذا الأخذ إنما هو منه صلى الله عليه وسلم وأما غيره فلا يفعل ذلك، فإن هذا من الأمور المتفق عليها أن ذلك خاص، أن ذلك عام وليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا هذه المسألة صلاة الخوف حكم مستمر وليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن القصر أيضا مشروع بصفة دائمة، وكان في الأصل فيه التقييد بخوف الكفار في قوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن الحكم لا يختص بالخوف. ولهذا سبق أن مر لنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طريقه إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، أي أن القصر ليس مقصورا على الخوف من الكفار وفي حال الخوف من الكفار. ثم إن صلاة الخوف لها كيفيات جاءت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الكيفية التي أوردها المصنف في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهذه الصفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الناس مجموعتين، مجموعة تصلي معه ومجموعة في وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم إنهم انصرفوا وهم في صلاتهم لم يكملوها ووقفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت في وجاه العدو فصلت معه الركعة الثانية وسلم بهم، ثم أتم كل من الفريقين الركعة التي بقيت عليه. ومعلوم أن هذا القضاء ليس دفعة واحدة منهم، وإنما هو بالتناوب حتى تكون طائفة تصلي وطائفة تحرس وتكون في مواجهة العدو. فهذه إحدى صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه يكون بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. وجاء أن العدو إذا كان في جهة القبلة أن الإمام يجعل الجيش صفين، صف يكون وراءه وصف يكون وراء الذي وراءه، ثم إنه يدخل بهم في الصلاة جميعا والعدو أمامهم، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول. فإذا فرغوا من السجود نزل وجلسوا بين السجدتين، فإن الصف الأول الصف الثاني ينزل ويسجد ويأتي بالسجود الذي بقي عليه، وهكذا. فتكون الصلاة بهم جميعا واحدة، إلا أنهم ينقسمون عند السجود، ينقسمون عند السجود بحيث يسجد الصف الأول، ثم بعد قيامهم يسجد الصف الثاني، يسجد الصف الثاني. وهذه إحدى الطريقتين، وفيه طريقة أخرى أنه عند الركعة الثانية يرجع الصف الأول فيكون ثانيا، والصف الثاني يكون هو الأول، ثم تكون الركعة الثانية يفعل بها كالركعة الأولى. وجاء أنه إذا كان في غير جهة القبلة صفات أخرى، منها أنه يجعل الجيش مجموعتين، مجموعة تصلي معه الركعة الأولى، ثم إنه يقوم للركعة الثانية، ثم هم يتمون الركعة التي بقيت عليهم ويسلمون وينصرفون، وتأتي المجموعة الثانية فيصلون معه الركعة الثانية. وإذا جلس للتشهد فإنهم يأتون بالركعة التي بقيت عليهم ويتشهدون ويأتون بالتشهد، ثم يسلم بهم وجاء في صفة صلاة الخوف أن الإمام يجعلهم مجموعتين، فيصلي بمجموعة ركعتين ويسلم، ثم يصلي بالمجموعة الثانية ركعتين ثم يسلم، فيكون الإمام صلاته الأولى هي الفرض وصلاته الثانية نافلة. وفي هذا دليل على صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن المجموعة الثانية مفترضون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان متنفلا. وقد قيل إن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، من كونه ثبت أنه صلى الظهر في مكة، وثبت أنه صلى الظهر في ميناء، والأحاديث في ذلك صحيحة، والعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من رجح أنه صلى بمكة، ومنهم من رجح أنه صلى بميناء، ومنهم من توقف، ومنهم من قال إنه لعله حصل منه مثل الذي حصل في صلاة الخوف، بحيث يكون صلى في مكة ثم جاء إلى منى والناس كانوا ينتظرونه، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فتكون صلاته في أهل منى نافلة له وهم مفترضون. وجاء أيضا في صلاة الكسوف، في صلاة الخوف، أنه يجعلهم مجموعتين ويصلي بكل مجموعة ركعة، ثم يسلمون المجموعة الأولى ركعة يسلمون، ثم المجموعة الثانية يصلون معه الركعة الثانية ويسلمون معه. والحاصل أن وإذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا على قدر الطاقة، يومئون إيماء سواء كانوا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، إذا كان الوقت سيخرج، إذا كان وقت الصلاة سيخرج، فإنهم يأتون بالصلاة على هذا الوجه وعلى هذا النحو. والحاصل أن صلاة الخوف جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، وأي واحدة منها فعلت مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك صحيح. وهذا الاختلاف يسمى اختلاف التنوع، وليس من قبيل اختلاف التضاد، لأن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الصفات فإن الاتيان بأي واحد منها سائر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر اختلاف تلك الصفات، لأن هذا من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب.
محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب صدوق اخرج له مسلم
والترمذي والنسائي وابن ماجه.
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن يزيد بن زريع.
عن يزيد بن زريع وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن
سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ثم سلم عليهم.
ثم سلم عليهم يعني بهم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا.
وهذه طريقة أخرى فيها يعني موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قالوا في الباب عن جابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحذيفة.
وحذيفة من اليمان رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وزيد بن ثابت.
وزيد بن ثابت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وابن عباس.
وابن عباس أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبي هريرة.
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
وابن مسعود.
وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وسهل بن أبي حثمة.
وسهل بن أبي حثمة صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت.
أبو عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم.
أبو داود والنسائي.
وأبي بكرة.
وأبي بكرة نفيع بن الحارث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة.
سهل بن أبي حثمة حديثه سيأتي وهو الذي فيه أنه جمع أنه جعل المجموعة الأولى تصلي معه ثم تتم لنفسها الركعة الثانية وتسلم وتذهب إلى مواجهة العدو وتأتي التي وجاه العدو فتدخل معه في الركعة الثانية ثم إذا فرغ منها وجلس للتشهد أتموا الركعة الثانية وتشهدوا وسلم بهم.
وهو قول الشافعي.
الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
وقال أحمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا وأختار حديث سهل بن أبي حثمة.
ولما أحمد يقول أن كلما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ به صحيح وهو يختار هذه الصفة التي في حديث سهل بن أبي حثمة وهي التي أشرت إليها.
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز وهذا على قدر الخوف.
وإسحاق بن راهوية وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحابه الستة. وهو يرى أن كل ما ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخذ به جائز وهذا على قدر الخوف وهذا على قدر الخوف يعني أن تلك الصلوات تتفاوت يعني فإذا كان عدو في جهة القبلة يعني يؤمل بما كان في جهة القبلة وإذا كان في غيرها يعمل لأي واحد مما جاء وإذا كان اشتد الخوف ولم يتمكنوا من أن يصلوا على هذه الكيفية جماعة فإنهم يصلون رجالا وركلانا يعني سواء يمشون على رجلهم أو راكبين يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع.
قال إسحاق: ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات،
يعني أنه لا يختار صفة معينة، وإنما يرى أن الأخذ لأي واحد منها جائز، وكذلك الذي قبله الإمام أحمد يرى أن الأخذ لكل واحد منها جائز، ولكنه يرى أو يعني يختار حديث سهل بن أبي حثمة، وهذا من جنس ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد. إذا أخذ بأي واحد منهما فإنه سائغ، وبعض أهل العلم يختار صفة معينة ويرى أنها أولى، لكنه لا يمنع من الاتيان بالصفات الأخرى، وهذا هو الذي يسمونه اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. والتنوع كما هو معلوم من أخذ بأي واحد من الأقوال فهو مصيب، لأن هذه أنواع للحق، بخلاف التضاد فإنه ليس كل من فعل شيئا من ما هو من خلاف التضاد يكون مصيبا، بل المصيب يعني واحد وغيره مخطئ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني لو كان الاختلاف في التضاد كل مجتهد مصيب لما كان لهذا التفصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، والرسول صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك فبين أن من المجتهدين من يكون مصيبا ومنهم من يكون مخطئا، ولكنه مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور. ويمكن أن يقال كل مجتهد مصيب أجرا، كل مجتهد مصيب أجرا، لكن ليس كل مجتهد مصيب حقا، الحق لا يصيبه كل أحد في مسائل التضاد، ولكن الأجر يصيبه كل أحد في مسائل التضاد في حال الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المجتهد المصيب يحصل أجرين والمجتهد المخطئ يحصل أجرا واحدا.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال في صلاة الخوف: قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة، وتقوم طائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو، ووجوههم إلى العدو، فيركع بهم ركعة، ويركعون لأنفسهم، ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم، ثم يذهبون إلى مقام أولئك، ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة، ويسجد بهم سجدتين، فهي له ثنتان ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين.
وهذا حديث سالم بن أبي حثمة الذي فيه هذا التفصيل، وذلك أن 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 المجموعة الأولى تأتي بالركعة الثانية عليها بعدما يقوم الإمام للركعة الثانية، ويبقى في الركعة الثانية حتى تفرغ الأولى وتسلم وتذهب إلى وجاه العدو وتحل محل أصحابهم الذين لم يدخلوا في الصلاة، فيأتون ويدخلون معه في الركعة الثانية، ويصلي بهم الركعة الثانية بركوعها وسجدتيها، ثم إنهم يتمون لأنفسهم، يعني يأتون بالركعة الثانية وهو جالس، ثم يتشهدون ويسلم بهم.
قال: حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب من دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد القطان.
يحيى بن سعيد القطان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد الأنصاري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن القاسم بن محمد.
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن صالح بن خوات.
عن صالح بن خوات وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سهل بن أبي حثمة.
عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى: قال محمد بن بشار: سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث، ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.
يعني أن يحيى بن سعيد يعني كان وقفة وأتى به يعني من كلام سهل بن أبي حزمة، وأما شعبة فإنه رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد المشار يقول أن يحيى بن سعيد الأنصاري قال اكتبه إلى جنبه، أي إلى جنب حديث شعبة.
قال أبو عيسى قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
يعني هذا الذي فيه الرفع، وأما وفيه عبد الرحمن بن القاسم أيضا، عبد الرحمن بن القاسم يعني وهو ليس في الإسناد الأول، فعبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
شعبة
وشعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث، ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.
نعم، اللي هو حديث شعبة.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهكذا روى أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا، ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه.
وهذه طريقة أخرى، ولكنه صالح بن خوات لم يسمي الذي الصحابي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ومر في الطريقة السابقة أن الذي روى عنه صالح بن خوات أنه سهل بن أبي حثمة، وقد جاء أيضا أنه روى عن أبيه خوات بن جبير.
وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحابك بالستة. ويزيد بن رومان ثقة أخرجه أصحابك بالستة.
عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهو يحتمل أن يكون سهل بن أبي حثمة وأن يكون أباه.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم.
وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة.
وهذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، أن الرسول صلى بهم له ركعتان، وكل طائفة تصلي معه ركعة.
قال أبو عيسى أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سجود القرآن. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي.
ثم أرد أبو عيسى باب سجود القرآن, المقصود من ذلك سجود التلاوة, المقصود من ذلك سجود التلاوة. وسجود التلاوة سجدات القرآن أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة, ليس هناك أكثر من 15, وهذه 15 أجمع العلماء على 10 منها واختلفوا في 5, واختلفوا في 5, والخمس المختلف فيها هي سجدات المفصل الثلاث وسجدة صاد والسجدة الأخيرة من سورة الحج. هذه 5 مختلف فيها, ولكن الصحيح فيها جميعا ثبوت السجود فيها, فتكون سجدات التلاوة الثابتة سواء المتفق عليه أو المختلف فيه 15 سجدة, وليس في القرآن أكثر من ذلك. وغالب السجدات أو كل السجدات التي متفق عليها هي التي جاءت في عن طريق الإخبار, التي جاءت عن طريق الإخبار, السجود فيها جاء عن طريق الإخبار. وأربع من السجدات التي اختلف فيها السجود جاء فيها عن طريق الأمر, عن طريق الأمر. وسجدة صاد ليس فيها أمر, ولكنها قيل إنها سجدة شكر وفيها ذكر الركوع بدل السجود, ولكن السجود فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون السجدات كلها التي أجمع على أنه ليس هناك أكثر منها أي من 15 سجدة تكون كلها ثابتة, 10 بإجماع العلماء و5 باختلاف بينهم, ولكن الصحيح ثبوت ذلك في 5 المختلف فيها. وكما قلت المختلف فيها جاء السجود فيها بلفظ الأمر, لأن السجدات المفصل الثلاث ليست كلها الانشقاق ليس فيها أمر, ليست بلفظ الأمر, وإنما سجدة النجم وسجدة العلق وكذلك السجدة الثالثة في الحج الثانية في الحج كلها بلفظ الأمر. وأكثر أو كل السجدات الأخرى هي بلفظ الخبر. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه شهد, أنه شهد قال شهدت
سجدت
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة, سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة. وهذا لا ينفي الزيادة على ذلك, لأنه أخبر عن الشيء الذي حصل له والذي شاهده وعاينه, فلا ينفي غير ذلك. ولكن الحديث فيه ضعف لأن في إسناده عمر بن حيان وهو مجهول.
قال حدثنا سفيان بن وكيع.
سفيان بن وكيع هو كان صدوقا ولكنه ابتلي بالوراق وأدخل فيه أدخل عليه ما ليس له ونصح فلم ينتصح فترك حديثه, وقد أخرج حديثه
الترمذي
وابن ماجه.
عن عبد الله بن وهب
المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الحارث
المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي هلال
صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمر الدمشقي
هو مجهول أخرج له
الترمذي وابن ماجه. عن أم الدرداء
وهي هجينة وهي الصغرى التابعية أخرجها أصحاب كتب الستة. وأما أم الدرداء الكبرى وهي حيرة فليس لها رواية في كتب الستة.
عن أبي الدرداء
رضي الله عنه وهو عويمر أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرجه مسلم
وأبو داود والترمذي. عن عبد الله بن صالح
المصري وهو
صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه.
صدوق كثير الغلط أخرج له
البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الليث بن سعد.
نعم.
عن خالد بن يزيد.
عن الليث بن سعد خالد بن يزيد الجمحي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال سمعت مصبرا يصبر عن أم الدرداء.
يعني هذا فيه أيضا مبهم.
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب قال وفي الباب عن علي وابن عباس.
علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت
كلها أي مرة ذكرون.
وعمر بن العاص.
وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. فقال فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى باب الإذن للنساء في خروج المساجد.
ما جاء في خروج النساء إلى المساجد.
باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. يعني هذا الباب يعني وضعه في يعني هذا المكان وبين أبواب سجود التلاوة يعني ليس واضحا. وكذلك أيضا وضعه يعني فإن وضعه مناسب فيما مضى فيما يتعلق بالصلاة والخروج إلى الصلاة وصلاة الجماعة وذلك هو المكان المناسب له. وأما هذا فهو وضع له في غير مظنته وقد أورد فيه حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذنوا للنساء في الخروج المساجد في الليل. فقال ابن له وقيل هو بلال وقيل واقد والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. أي يعني من يعني بعض النساء التي قد يكون عندهن شيء من الريبة يتخذن ذلك حيلة أو وسيلة إلى يعني أمور لا تصلح. وهذا في حق من يخشى منها ذلك. فأنكر عليه أبوه يعني هذا الكلام الذي قاله وسبه سبا شديدا كنا عنه بقوله فعل وفعل. ثم إنه قال بعد ذلك لا أكلمك.
لا
إشكال في آخر
فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن.
نعم أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. وهذا فيه الإنكار على من خالف السنة وتأديب الوالد ولده. وجاء في بعض الروايات أنه هجره وأنه هجره حتى مات. قال الحافظ بن حجر ولعل ذلك أن واحدا منهما حصل موته قريبا يعني حصل موته يعني بعد الحادثة عن قرب. وكل هذا يدل على الإغلاظ على من خالف السنة أو وجد منه اعتراض عليها كما حصل من هذا الرجل الذي دفعته غيره لأن يقول مثل هذا الكلام ولكنه أخطأ في ذلك. وأبوه رضي الله عنه أنكر عليه ذلك وفيه تأديب الوالد ولده حتى ولو كان كبيرا.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان المهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
قال في الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود.
زينب هي ابنة معاوية الثقفية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
وزيد بن خالد.
وزيد بن خالد الجهني أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
ثم ورد أبو عيسى باب كراهية البزاق في المسجد أي تحريمه. والبزاق يعني قدر يعني يجب أن تنزه المساجد عنه وأن تصان عنه. ولكن الإنسان إذا كان في غير المسجد وصلى فإن له أن حصل له بصاق أو بزاق أن يبزق يعني خلفه أو عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وقوله خلفه هذا لا يتصور إلا بكونه يعني يلفظ البزاق ومن تحت إبطه إلى وراه ولا يحصل منه الالتفات إلى الخلف بحيث يحصل منه البصاق، وإنما يكون بهذه الطريقة أو يكون عن شماله يعني حيث لا يكون فيه أحد أو تحت قدمه اليسرى أو تحت قدمه اليسرى. هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فإن المسجد نزه عن أن يبصق فيه، وإنما يعني يفعل ذلك الإنسان بثوبه أو بمنديل إذا كان معه منديل.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور.
سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومنصور هو بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ربعي بن حراش.
عن ربعي بن حراش ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طارق بن عبد الله المحاربي.
طارق بن عبد الله المحاربي هو
أخرج له البخاري في رفع العباد وأصحاب السنة.
أخرج له البخاري في رفع العباد وأصحاب السنة.
قال صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال وفي الباب عن أبي سعيد.
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان القدري أخرج حديثه وأصحابه في الستة.
وابن عمر وأنس وأبي هريرة.
ابن عمر مر ذكره وأنس وابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة.
وهذا ثناء على ربعي بن حراش الذي جاء في الإسناد السابق. والجارود هو الترمذي
ثقة أخرج الترمذي والنسائي.
ثقة أخرج الترمذي والنسائي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر.
وهذا أيضا منصور المعتمر جاء في الإسناد الذي قبله وقال عنه عبد الرحمن المهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. وعبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
ثم ورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذا يدل على أنه ليس إنسان يبزق في المسجد ولكن إذا وجد منه ذلك فإن أو كذلك إذا وجد منه ذلك فإنه يدفنه. إذا حصل منه ذلك أو وجدت منه هذه الخطيئة فإنه يدفنه، ولكن الذي عليه ألا يفعل. لكن هذا يعني تدارك بعد الفعل، وذلك بدفنه، بدفن البزاق. فهو يدل على أن حكم المسجد له حكم آخر، وأنه ليس كحال ما إذا كان الإنسان خارج المسجد، بل المساجد يجب أن تصان وأن تحفظ وأن تصان من أي قدر يستقدره الناس. البصاق طاهر ليس بنجس، ولكنه شيء مستقدر تعافه النفوس.
قال حدثنا قتيبة،
من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي عوانة،
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن قتادة،
من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا الإسناد من الرباعيات وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض.
ثم أرجع أبو عيسى باب السجود في اقرأ.
نعم وإذا السماء انشقت.
وهاتان هما السجدتان آخر سجدتين في القرآن، وهما يعني اثنتان من سجدات المفصل الثلاث، لأن المفصل يبدأ بقاف، والسجدات التي فيه ثلاث هي سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه الترجمة تتعلق بهاتين السجدتين، وهما سجدة الانشقاق والعلق. وأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة في ذلك، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما عرفنا هاتان السجدتان من السجدات الخمس التي اختلف فيها والصحيح ثبوتها، وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود فيهما، أي بسورة سجدة الانشقاق وسجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق.
قال حدثنا قتيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى.
أيوب بن موسى ثقة
أخرجه
أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن مينا.
وهو
صدوق
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
السند الثاني قال قتيبة عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن محمد هو
ابن عمرو. محمد هو ابن عمرو بن حزم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن عبد العزيز.
وهو أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
بن الحارث بن هشام، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة السابعين منهم، وهو والاثنان الباقيان في من السبعة أو من السابع أو الذين قيل أنهم يكملون السبعة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو بكر هذا فهو الذي ذكره ابن القيم مكملا لفقهاء المدينة السبعة الذين ذكرهم في أول كتابه إعلام واقعين، فإنه ذكر عندما ذكر الفقهاء في المدينة وذكر الفقهاء في عصر التابعين ذكر منهم الفقهاء السبعة، وجعل السابع منهم هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي معنا في هذا الإسناد، وذكر بيتين من الشعر الثاني منهما يشتمل على ذكر الفقهاء السبعة، وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا. فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فإن البيت الثاني اشتمل على ذكر السبعة الفقهاء الذين اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة، ويأتي ذكر هؤلاء الفقهاء إذا اتفقوا على مسألة فيأتي ذكرهم بهذا اللقب دون أن تذكر أسماءهم كما ذكروا ذلك في زكاة العروض، حيث قالوا فقال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض.
وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، أولهم يحيى ابن سعيد الأنصاري، وآخرهم أبو بكر أو أعلاهم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السجدة في النجم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل جاء عن بعض السلف أن صلاة الخوف ركعة واحدة، هل هذا ثابت؟
نعم ثابت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجمعة ركعتان وكذا، وصلاة الخوف ركعة.
يقول كيف تكون الصلاة في هذا الزمان لأن الأسلحة تغيرت وتطورت وأصبحت تصيب من مكان بعيد؟
معلوم أن هذه الصلاة فيما إذا كان العدو يعني مقابل لهم وهم يخشون انقضاضه عليهم، أما يعني مع وجود هذه الأسلحة فإن الأسلحة قد تأتي من مكان بعيد، وهذه القنابل وكذلك الأشياء التي ترسل بواسطة تلك الوسائل تقع على الناس من مسافات بعيدة فلا يعني يكون الأمر يعني يفعل معه مثل هذه الصلاة، لأن هذه الصفات التي جاءت كلها فيما إذا كان العدو يعني يرونه ويراه سواء كانوا من جهة القبلة أو من غير جهة القبلة. وأما مثل هذه الأشياء أو مثل هذا الذي حصل في هذا الزمان يأتي من 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 مئات الكيلوات أو من مسافات بعيدة، فهذا يعني الناس يصلون يعني الصلوات، وإذا اشتد الخوف ولم يمكنهم أن يعني يصلوا وحصل الاشتباك وخشي الوقت فإنهم يصلون كما جاء على قدر طاقتهم ركبانا ومشاة، ويعني على قدر يمنع إيماء بالركوع والسجود، ويكون السجود أفضل من الركوع.
يقول الطائفة التي تصلي معه صلى الله عليه وسلم ركعة ويقضون ركعة وتكون للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، هل تقضي الطائفتان الركعة وهم يحاربون العدو، وكيف يكون ذلك؟
الصفة التي جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة أن العدو في غير جهة القبلة والجماعة أو الجيش قسم إلى مجموعتين، مجموعة في مواجهة العدو ومجموعة تصلي مع الإمام الركعة الأولى، وإذا قام الإمام للركعة الثانية فإنهم يأتون بالركعة الثانية التي بقيت عليهم ويسلمون، ثم يذهبون إلى الذين كانوا وجه العدو ويمسكون أماكنهم، ويأتي تأتي تلك الطائفة وتصلي معه الركعة الثانية، وإذا جلس في التشهد يأتون بركعة الثانية عليه التي بقيت لهم ثم يسلم بهم هذه كيفيتها، الكيفية التي جاءت في حديث سهل بن أبي حزمة.
يقول فضيلة الشيخ، ألا يصح أن يصلوا جماعتين، كل إمام يصلي بجماعة؟
ما جاءت هذه الصفة، وإنما جاءت الصفات وليس فيها هذه الصفة.
يقول كيف تكون صفة صلاة المغرب عند الخوف؟
صلاة المغرب عند الخوف كما هو معلوم لا تقصر، وإنما يعني تصلى يعني مجموعة تصلي ثنتين وتكمل لنفسها، ويعني عندما يقوم الإمام للثالثة ثم تأتي المجموعة الثانية وتصلي معه الركعة التي بقيت، ثم يأتون بالركعتين الباقيتان ويسلم بهم ويسلمون معه.
هذا يقول هل يكون قضاء إتمام الركعة الثانية للمجموعة الأولى مباشرة بعدما تسلم من الركعة الأولى؟
محتمل يعني أن تكون المجموعة الثانية هي بعدما يسلم الإمام، يعني تأتي بالركعة التي بقيت المجموعة الثانية التي لأن المجموعة الأولى صلت ركعة ومضت وبقي عليها ركعة، والمجموعة الثانية صلت يعني معه ركعة ثم يعني سلم، وبعد السلام كل يقضي، فيمكن أن تكون المجموعة الثانية هي التي تصلي أولا وتلك تحرس، أو أن تلك تذهب وهؤلاء يصلون ما عليهم ثم أولئك يصلون لهم مجموعة، كل ذلك ممكن.
يقول هل كان الصحابة عند اغترافهم من الركعة الأولى يسلمون؟
نعم يسلمون، إلا في الصفة التي فيها أنهم يذهبون وبقي عليهم ركعة، ثم بعدما يسلم الإمام كل مجموعة تقضي لنفسها ركعة. أما على حديث سهل بن أبي حزمة فإنهم يسلمون إذا صلوا الركعة الثانية والإمام قائم للركعة الثانية، يسلمون ثم ينصرفون وقد انتهى صلاتهم، والمجموعة الثانية تأتي وتصلي معه الركعة التي بقيت الإمام، ثم إذا جلس للتشهد أتوا بركعة الباقية عليهم ثم يسلم بهم.
يقول كم عدد كيفيات صلاة الخوف؟
يعني قيل هنا 5 أو 6، لهذا جاء عن أحمد قال جاء ثبت صلاة الخوف على 6 أو 6، كلها جائزة. نعم.
يقول كم عددها من حيث التي إلى القبلة والتي إلى غير القبلة؟
إذا جاءت القبلة يعني هي واحدة لكن لها صفتان، يعني إذا كان جهة القبلة يعني فيها صفتان، وأما في غير جهة القبلة فإنها يعني هذه الصفة التي الصفتين اللي ذكرها المصنف، وهما حديث ابن عمر وحديث سلمة بن حتمة وحديث كونه صلى ركعتين بهؤلاء وركعتين بهؤلاء، وكذلك أيضا كونه يصلي بكل طائفة الركعة، وكذلك وكذلك يعني صفة أنهم يصلون يعني اللي جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث سعيد بن حسنة وحديث كونه يصلي ركعتين ركعتين وحديث يعني كونه يصلي بكل مجموعة ركعة يعني هي خمسة أو ست، ولكن الذي جهة القبلة اثنتان، إحداهما أن المجموعة الثانية يحصل تبادل في الصف، فيكون عند الركعة الثانية يتقدم الصف الأول، الثاني يصير أول والآخر والأول يصير آخر. والصفة الثانية أنه ليس فيه تقدم، وإنما يسجد الصف الأول، وإذا قام من السجود يسجد الصف الثاني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كلها على حد سواء. لا لا ما يسلم، يسلمون وينشر ما أعرف. رواية سهل بالحسنة هي اللي تكون، رواية سهل بالحسنة هي التي فيها أنهم يكملون كل مجموعة ست ركعة، وأما تلك فهي كل مجموعة لكل ركعة هو له ركعتان ولكل ركعة، وهذا يعني يتفق مع ما جاء في الحديث أن صلاة الخوف ركعة.
يقول: هل تؤخر الصلاة عند الاشتغال بالقتال كما ورد في البخاري عن أنس بن مالك أنه حضر فتحة السر فما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس وكان معه الصحابة؟
لا تؤخر الصلاة، بل يصلى يصلون على قدر على حسب قدرتهم ركبانا ورجالا كما قال الله عليه وسلم خصم فرجالا أو ركبانا، ولكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها.
يقول: بالنسبة لسجود القرآن نرى البعض عندما يقرأ القرآن وتمر عليه آية سجدة فإنه يسجد وهو ممسك بالمصحف بإحدى يديه، فهل هذا السجود صحيح؟
لا ليس صحيح، بل عليه أن يجعل المصحف على مكان مرتفع إذا تمكن، وإن لم يتمكن وضعه على الأرض وأخذه. وأما كونه يعني يمسكه بيده ويسجد وهو ماسك المصحف بيده فهذا ما حصل السجود، لأن السجود يكون على سبع على الأعضاء السبعة ومنها اليد بحيث أن تكون يعني مبسوطة ثانية على الأرض.
وبالأمس لما ذكر الإمام أبي حنيفة قلتم هل سيكون هل يعني سيخرج له الترمذي بالاتصال أو هذا الذكر فقط؟ الترمذي نقل عن أبي حنيفة في كتاب العلل في آخر الجامع في موضع واحد قال: أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح.
يعني هل ما رواه إلا هذا؟
نعم هكذا قال المزي في تهذيب الكمال،
قال هذا؟
نعم، ونقل عنه كذلك الحافظ بن حجر في تهذيب
الكمال على أنه ما رواه إلا هذا؟
نعم.
إذن لعل هذا هو الذي جعله للرجال.
وأما النسائي فقد أخرج له وفي كتاب النسائي حديث عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس على من أتى بهيمة حد. وفي رواية أبي علي الأسيوطي والمغاربة عن النسائي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى وهو بن يونس عن النعمان عن عاصم فذكره ولم ينسبه.
أسمعه لما هو واحد.
نعم هكذا كما نص عليه كذلك المزي في الكمال وفي تحفة الأشراف
ترجمة أبي حنيفة
في نعم وفي السنة الكبرى للنسائي. يقول السائل: حفظك الله، فقد مني مصحف من مصاحف المسجد النبوي حيث أني وضعته عند الحارس حارس الحمامات لأتوضأ ثم أخذه بعد الانتهاء وكالعادة أرجعه إلى داخل المسجد قبل الذهاب، ولكني عند خروجي من دورات المياه ما وجدته، فهل يجب علي أن أشتري مصحفا بدلا من الذي فقد وأجعله في المسجد النبوي؟
وضعه عند الحارس، لعل الحارس أنه عاده إلى المسجد أو وضعه في المسجد، لكن ما كان ينبغي لك أن تذهب به. ولماذا تذهب به؟ المصحف كثيرة، إذا رجعت خذ أي مصحف، لست بحاجة إلى أن تأخذه خشية أن لا تجد مصحفا، فإن ذهابك به لا حاجة إليه، وما كان ينبغي لك أن تذهب به. لكن لعل هذا الحارس أنه وضعه بنفسه أو ذهب به بنفسه.
وهذا يقول: هل يجوز لي أن أدرس في الجامعات التي فيها اختلاط إذا خشيت على نفسي الفتنة؟
الإنسان عليه أن يعني يدرس في جامعات لا اختلاط فيها، في جامعات لا اختلاط فيها، هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله، وذلك أن الاختلاط فيه فتن، ولا سيما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه. إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فإن عليه أن يبتعد. السائل يقول انه يخشى على نفسه، فاذا عليه ان يبتعد.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.